إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد ودعنا في هذا الأسبوع عاما قد انتقص من أعمارنا وطوي فيه ما كتب من أعمالنا، واستقبلنا عاما جديدا يوافق هذه السنة 1432 للهجرة، أعني من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة التي كانت أو التي تعتبر نقطة تحول كبرى في التاريخ البشري، فهي لم تكن هروبا ولا انهزاما، وإنما كانت قوة وانتصارا. يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فجعل الله تعالى من خلال هذه الآية فجعل الهجرة انتصارا للإسلام ولشريعة الإسلام ولدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الهجرة تعتبر من أهم وأبرز الأحداث التي عرفها التاريخ الإسلامي، ولذلك لما أراد الصحابة وعلى رأسهم عمر أن يضعوا وأن يجعلوا لأمة الإسلام تاريخا يضبطون فيه معاملاتهم وتصرفاتهم وأحوالهم، استعرضوا أعظم ذكريات التاريخ حادثة حادثة، فلم يجدوا أعظم وأفضل من أن تكون الهجرة بدءا بالتاريخ الإسلامي ومفتاحا بكل عام جديد. ذلك أن دولة الإسلام إنما قامت بالهجرة. لقد أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدولة الإسلامية، دولة العلم والإيمان، دولة العدل والإحسان، دولة الفضيلة والأخلاق، دولة الحق والخير، أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينته المنورة بعد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان من حقنا أو من حق الهجرة علينا أن نتحدث عنها بعض الشيء لنلقي الضوء على هذا الحدث التاريخي الجليل. وفي تاريخ الأمم أحداث تطرأ عليها، ومن الأحداث يتكون التاريخ. فالتاريخ عبارة عن أحداث متواصلة ومتلاحقة ومتعاقبة، وبقدر ما يكون لهذه الأحداث من أثر، بقدر ما تكون هذه الأحداث عظيمة وقوية يكون شأن الأمة وخطرها. فالأمة التي لا تاريخ لها لا وجود لها، ومن لم يهتم بالتاريخ أو من لم يهتم بالماضي فلا يستحق المستقبل. وبعبارة أخرى، فالأمة المؤمنة العاملة بما ينفعها المتواصل المعصية بالحق والصبر لا بد أن تنهض، ولا بد أن تتقدم، ولا بد أن تدخل التاريخ وتصبح في المقدمة. فالأمة التي لها تاريخ مجيد كأمة الإسلام، وإن تعرضت في مرحلة من مراحل حياتها للضعف والهوان، فإنها لا يمكن أبدا أن تبقى أو أن تعيش في ضعف أبدا، ولا يمكن أن يبقى أو تبقى مغلوبة على أمرها دائما أبدا. فالضعف ليس من صفات الإنسان الكامل، والذلة يأنف منها الرجل الفاضل. إن الإسلام لا يرضى لأبنائه وأتباعه حياة الضعف والهوان، فهو ينعى عليهم الإخلاد إلى الأرض والتعلق بها والرضا بالواقع والاستسلام للظلم والأذى. لذلك نرى القرآن الكريم يسجل سوء العاقبة على من يرضى بالحياة الذليلة، فيقول سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. تلاحظون أن هذه الآية تنعى وتسجل سوء العاقبة على من يرضى بالذل والهوان، وأن يبيع دينه مقابل عرض من الدنيا قليل. إن الذين توفاهم الملائكة، يعني يبلغ أجلهم وتنتهي حياتهم في هذه الدنيا، يسألون وهم ظالمين لأنفسهم بتفريطهم فيما أوجب الله عز وجل عليهم، تسألهم الملائكة قالوا فيما كنتم، يعني على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، ما فرق بينكم وبين غيركم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مظلومين مقهورين مضطهدين. فيقول لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقد تقرر عند كل الناس وعند كل أحد أن فعلا أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله عز وجل، كما قال عز وجل في آية أخرى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال عز وجل عن هؤلاء الذين لا عذر لهم فهم اعتذروا، والحقيقة أنه لم يكن لهم عذر، قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى القرآن الكريم المستضعفين فعلا، الذين هم مستضعفين على الحقيقة، الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله عز وجل وقوعها واجب، فهي من رحمة الله عز وجل وكرمه وإحسانه أن عسى في كلام الله تعالى تفيد حقيقة الوقوع. وإن من الأحداث التي أثرت في مسار الدعوة الإسلامية وغيرت من وجه التاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. فلقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يهدي الناس إلى الحق، ويمحو آثار الجاهلية وما خلفته في العقول من خرافة، وما تركته في القلوب من زيغ وهوى، وما خلفته في العقول من خرافة، وما تركته في العقول من زيغ وهوى، وما تركته في الأعمال من رجس وفساد. وظل هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يفك أغلال القرون الأولى ويعلي قدر الإنسانية. والإنسان لا يعلو قدره إلا إذا صفت نفسه وسعى لدينه كما يسعى لدنياه، وعمل لربه كما يعمل لنفسه. وتلك هي أهداف الإسلام التي يعمل من أجل تحقيقها وتوجيه الناس إليها. ولكن خصوم الإسلام لم يريدوا للبشرية أن تعود إلى رشدها وأن تفيق من نومها، فوقفوا في وجهها ولجأوا إلى وسائل عديدة للنيل من الدعوة وصاحبها. لجأوا إلى التشويش على القرآن، على التشويش على القرآن الكريم وإثارة الشغب في مجالس قراءته. قال عز وجل على عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه إحدى الوسائل التي لجأ إليها المشركون للتشويش على رسالة الإسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لجأوا أيضا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الأوصاف، وصفوه بالسحر وبالكهانة وبالكذب وبالجنون وغير ذلك من الأوصاف التي هم يعلمون من قرار أنفسهم أنهم مفترون وكاذبون في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، لأنه كان معروفا عنده بأنه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه العناد ولكنه الجحود. ثم لجأوا إلى السخرية والاستهزاء من المسلمين، كما قال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم لجأوا بعد كل هذا إلى إنزال الأذى بالمسلمين، لما لم تنفع الإشاعات والدسائس والكذب وما إلى ذلك من الأوصاف، لجأوا إلى إنزال الأذى بالمسلمين واضطهادهم. وقد تنوع الأذى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم صابرون محتسبون، وفي كل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الصبر وإلى التحمل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يطالبوا بالمواجهة، ولم وإن كانوا يقدرون عليها فمنعوا من رد العدوان ورد الظلم، لا بد من الصبر والثبات حتى يأتي الوقت. حتى ارتفعت من جراء الضغط ومن جراء الظلم ومن جراء العدوان والاضطهاد، ارتفعت صرخاتهم إلى السماء داعين الله عز وجل قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهكذا كانت خاتمة الصراع بين جبابرة الوثنية وبين الحنيفية السمحة، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان، بين النور والظلام. كانت نهاية الصراع أن يدبروا مؤامرة لاغتيال سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دبروا مؤامرة لقتل رسول الله، واجتمعوا في ليلة حالكة لإنفاذ الفكرة الغادرة، وترصدوا له بسيوفهم الآثمة، وأخذوا من كل قبيلة شابا يأخذ سيفا صلتا ويضربونه ضربة رجل واحد حتى تتفرق دماؤه في العرب، فلا يستطيع بنو هاشم ولا قبيلته أن يردوا العدوان، ويكتفوا بأخذ الدية ويدفعون لهم ذلك. وترصدوا له بسيوفهم الآثمة، لكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأين مكر القوم من رقابة الله عز وجل؟ يقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا فيما بينهم على كيفية التعامل مع هذه الدعوة الجديدة ومع دين محمد صلى الله عليه وسلم ومع محمد صلى الله عليه وسلم بالذات. فبعضهم قال يحبس وبعضهم قال يطرد وينفى من الأرض، واجتمع رأيهم على أن يقتل، وهذا هو الرأي الذي أشار به أبو جهل وعززه الشيطان الذي كان جالس معهم، جالس في صورة رجل من قبيلة من العرب، فاجتمع رأيهم على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر الله ذلك بقوله: وهذا من المكر الذي دبرته قريش لرسول الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يثبتوك يعني يحبسوك يسجنوك، أو يقتلوك أو يخرجوك يعني ينفوك أو يطردوك من الأرض، ويمكرون ويمكر الله، والله عز وجل يعاملهم على مكرهم، والله خير الماكرين. ولقد علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما بيته القوم المشركون بوحي من الله عز وجل، فخرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم بعدما أوعز إلى علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه مموها عليهم بأنه لا زال في فراشه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم وهم واقفون على الباب بسيوفهم، ورمى بالتراب على رؤوسهم، وقرأ قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكأن الله عز وجل قد أصابهم بالعمى فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج من بين أظهرهم، وذهب إلى صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن ثم انطلقا إلى غار في الجبل بأسفل مكة فدخلاه وبقي فيه 3 ليال وقريش قد سقط في يدها، إذ لم تنجح حيلتها ولم تصل إلى ما تريد، فجعلوا 100 ناقة لمن يأتي ويظفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، من يأتي محمد يأخذ 100 ناقة لمن يأتي محمد وصاحبه. فانطلق المشركون في كل مكان في كل حدب وصوب، شرقوا وغربوا وذهبوا شمالا وجنوبا حتى وصلوا إلى الغار بالفعل، ووقفوا على باب الغار، ولكن الله عز وجل أحال بينهم وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم واقفون على باب الغار، قال: في خشية المشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يعني غير شوف رجله غادي شفنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا أبا بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ولا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة، معية عناية وحفظ من الله عز وجل. لقد ربط الله عز وجل على قلب رسوله وأنزل السكينة عليه، لأنه بذل ما عنده من أسباب وعمل ما في وسعه، فلم يبق إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو موقن أن الله عز وجل لن يتخلى عنه في مثل هذه اللحظة. لهذا قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه كيف يحزن؟ لا يضيع أبدا. وهذا هو شأن رسول الله عز وجل. قال قوم موسى من قبل لموسى عليه السلام حين خرج مع قومه من مصر وجاء فرعون وجنوده يتبعون أثره حتى وصل موسى إلى البحر وصار البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، هنالك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى لموسى قالوا إنا لمدركون، فماذا كان جواب موسى عليه السلام؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، أنا معي ربي. وهذه أيضا معية خاصة، معية رعاية وحفظ من العدو. إن معي ربي سيهدين. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هل كان هناك عنكبوت؟ هل كان هناك حمام؟ كما تجد في الكتب أن الحمام فرخ وأن العنكبوت نسجت، أما الحمام فلم يصح في الحقيقة فيه شيء، كل أحاديث الحمام وهي لا وجود لها ولا أصل لها. أما العنكبوت فوردت فيه رواية ضعفها بعض أهل العلم وحسنها البعض الآخر، ولكن القرآن الكريم يشير إلى أن حفظ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بغير الأسباب المرئية التي يشاهدها ويراها الناس، وأيده بجنود غير مرئية كما قال عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود لا يراها الناس، أيده الله تعالى بجنود لا يراها الناس، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فحيل بينهم وبين ما كانوا يريدون، وارتدوا على عقابهم خائبين. ووصل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في حفظ الله تعالى ورعايته، واستقبله أهلها أكرم استقبال، ويجد فيها قلوبا تفتحت لدعوة الحق فآزرتها وأيدتها، وتكونت الدولة المؤمنة القوية والأمة المؤتلفة المتحابة التي لا تعرف عصبية لجنس أو قبيلة أو لون أو لغة، فالجميع قد انصهر في بوتقة واحدة وأصبحوا جسما واحدا وبناء متراصا متحدا، يعمل كل فرد فيه لخير هذا المجتمع ولإعزاز هذا الدين. وأحب أهل المدينة إخوانهم المهاجرين وآثروهم على أنفسهم، وزكى القرآن الكريم صنيعهم حيث قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما أثنى الله عز وجل من قبل على المهاجرين باعتبار هجرتهم، فقال جل من قائل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهنا يقول الرسول: فصار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتألفون من مهاجرين وأنصار. وهنا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إننا نعيش أيام شهر الله المحرم الذي يعتبر أحد أشهر الحرم الأربعة، والذي يعتبر أو يعد الشهر الأول من السنة الهجرية الإسلامية. ومن فضائل هذا الشهر أنه يستحب الإكثار من الصيام فيه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصيام أفضل بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: شهر الله الذي تدعونه المحرم. شهر الله، هذه إضافة تشريف، تشريف لهذا الشهر، شهر الله الذي تدعونه المحرم، أخرجه مسلم وغيره. فيتأكد الصيام في هذا الشهر، فيستحب الصيام في هذا الشهر، ويتأكد في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى ونحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموه أنتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه مسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء، أخرجه مسلم. فيستحب صيام يوم التاسع ويوم العاشر. وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، صوم التاسع والعاشر، صوم العاشر وحده، وكل ذلك سنة. هذا ما صح في عاشوراء. أما ما روي من التوسعة على النفس والأهل، أو أن من وسع على النفس والأهل وسع الله عليه في سائر سنته، فهذا أيضا لم يصح منه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله وضعه أعداء الحسين وقتلته كما قال العلامة المناوي رحمه الله. وفي مقابل هذا ما أحدثه الشيعة في هذا اليوم من الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.